احنا دي حق الاحتياط مين
لا بيجي الحديث عن الطول. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في مباحث البراءة الشرعية، أظن الدرس 394 شيخ. ذكرنا بأن البراءة الشرعية على مسلك المشهور كما نسب هي براءة مؤكدة، وعلى مسلك السيد الشهيد ومن اختار أصالة الاحتياط عند الشك هي حاكمة ورافعة للموضوع. نحن ذكرنا أنه قد تم لدينا بعض الآيات من حيث الدلالة وبعض الروايات من حيث الدلالة على البراءة الشرعية. بقي لدينا بعض الروايات، منها ما عرف بأحاديث الحلية، وهي روايات متعددة بألسنة مختلفة يمكن إيجاد جامع بينها، وهي مرجعية الحل عند عدم تشخيص الحرام بعينه. ومن هذه الروايات ما روي عن الصادق عليه السلام: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا، حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. المجلد 12 الوسائل، باب 4، ما يكتسب به. ودلالتها على الحلية في الجملة لا مجال للنقاش فيه، واضحة. كل شيء فيه حلال وحرام هو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه. ولكن الإشكال في شمولها للشبهة الحكمية، إنه فيك إشارات بالروايين بين رايحة على الشبهة الموضوعية الخارجية، إذ ورد فيها كل شيء فيه حلال وحرام بالشبهة الحكمية. ما بيقولوا في شيء، أنا إذا شاكك بحرمة لحم الأرنب ما بينقال في حلال وحرام، هل الأرنب يا حلال يا حرام، الحكم عم نحكي. أنت بيكون الشك في الخارج، إنه هذا الأرنب فرضنا ذبح على الطريقة الشرعية ولا مش على الطريقة الشرعية. هاي الجبنة الخارجية هي جبنة نجسي، وقع فيها نجس مش وقع فيها نجس، هذا الماء الخارجي ممكن يكون طاهر ممكن يكون نجس، بس الحكم الشرعي ما بينقال فيه حلال وحرام، الحكم كحكم هو حكم واحد للشيء. وكذلك قوله بعينه، قال له حتى تعرفه بعينه، الشبهة الحكمية في حكم، حتى تعرف الحرام منه بعينه، يعني في اثنين بتحددوا من هو. وهو إشكال لا دافع له. وأما ما قيل من أن الحديث قد يطبق على الشبهة الحكمية، وليش ما منطبق على الشبهة الحكمية؟ كيف بدك تطبقه؟ بأن نأخذ جنس المشكوك فيه، مثلا فلو شك في العصير العنبي إذا غلى، فنقول أنه من جنس المائع، مش مائع هو، ومن المائع خمر حرام، في مائع بيكون حرام ومن المائع ماء حلال، فبتصير الرواية بهذا التأويل بهذه الدعوة، كل شيء فيه حلال وحرام، يعني كل شيء، مثلا ناخذ المائع الجنس الأعلى مثل المائع فيه حلال وحرام فهو حلال، حتى تعرف يا المائع انه هو كيف شو حكمه، انه حكمه من الخمر فهو حرام، والله حكمه من الماء وحلال. هذا الكلام اصلا لا يمكن القبول به ومخالف للرواية كليا، كل شيء فيه حلال وحرام فيه لهذا الشيء، بهذا الشيء ما نحكي عن المائع وبينزل عند الفقاعة، الفقاعة بينتمي للخمر ولا بينتمي لهذا، حتى تعرف الحرام منه بعينه، على رأسي، كل شيء فيه، في هذا الشيء حلال وحرام، في هذا الشيء حلال وحرام، حتى تعرف الحرام منه بعينه. أنا شاكك بالحرمة الفقاع، حرمة العصير العنب إذا غلى، شو عندي شك؟ ارجع للجنس، أنا عندما بشك عم شك شك بدوي أن العصير العنب إذا غلى حرام ولا حلال، وين في فوق عندنا عصير عنب قد يكون منه حرام ومنه حلال حتى أعرف الحرام بعيني؟ هو هذا اللي بدي اقوله، حمله على الجنس حمل خلاف الظاهر.
لو كان على الجزء لا يقال فيه حلال
ولا حرام. احسنت.
لازم الحمل على الجنس هو اللي قد يقال فيه
حلال. لا لا، الشبهة الحكمية عم بحكي، العصير العنب إذا غلى هل هو حرام؟ أشك في الحكم، مو في مش شبهة موضوعية. حكمه شو العصير العنبي؟ يجوا يقولوا ايه فينا نقول انه العصير العنبي ينتمي الى المائع، المائع فيه خمر وفيه مي، فعم بيقول لك المائع اذا شكيت انه هذا من الخمر والله من هذا حتى تعرف الحرام منه بعين، هذه وهي تنطبق هكذا ظهورها ابدا مشكل. وما قيل تخريج خيالي صوري لا يمكن القبول به، لان الشك في حرمة العصير العنبي لا يلحظ فيه المائع الجنس، لا يلحظ فيه المائع أي الجنس، ثم يقسم إلى حلال وحرام ثم نبحث عنه، في هيك شيء؟ سيما مع وجود كلمة بعينه الظاهرة في الموضوع الخارجي، إن قلت لسه قد واحد يقول غير هيك، كل شيء فيه حلال وحرام، عم تحكي عن العلم الإجمالي هو اللي بيكون فيه حلال وحرام، لأنه ده نزلت نقطة بدم بين إنا أين هون صار فيه حلال وحرام، بيقول له كذا كذا، بس شو الجواب؟ الجواب البراءة، وين بالبراءة؟ من يقول بأن بالعلم الإجمالي في براءة؟ لا يقول بها أحد. شو قلنا العبارة؟ إن قلت أن ما ذكر ينطبق على العلم الإجمالي هو اللي فيه حلال وحرام، لوجود الحلال والحرام فيه، ويحتاج إلى تشخيص بعينه، هي كلمة بعينه. كان الجواب، إذا واحد بده يقولها، كان الجواب أن هذا مقطوع البطلان، إذ لا قائل بأن العلم الإجمالي غير منجز، فهو مخالف للمقطوع به، نعم الرواية تامة في الشبهة الموضوعية وهي صحيحة السند، إذ رواها الشيخ الصدوق بسنده إلى الحسن ابن محبوب. علمائنا الكرام كان عندهم طريقة بالروايات. مثلا حسن ابن محبوب كان عنده كتاب، افرض الكتاب فيه 500 رواية، طريق الصدوق إلى الحسن ابن محبوب فيه 3 أو 4 أو 5، طيب 500 رواية بالكتاب، إذا بده كل ما جاب بده يقول أروي عن فلان عن فلان عن فلان بتطول. فشو صار يقول؟ وبسندي مثلا إلى حسن بن محبوب مباشرة، وبآخر الكتاب عمل المشيخة، ما رويته عن الحسن بن محبوب هو عن فلان 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 مرة واحدة. فهذه الرواية روية بسنده إلى الحسن بن محبوب، والسند صحيح عن عبد الله بن سنان شيخ أصحابنا، فالرواية لا إشكال فيها. هذا غاية ما يمكن الاستدلال به من الروايات. يعني اذا جبني شفتها بالخارج انت وعرفت انه صار في عند في تنجس مثلا في جبني قد تكون نجسي، فشكيت يمكن يكون انت منجس. لا لا، الجبني انت قاعد بهالبيت انت هيك، الجبن قد ينجس الولد قد ما ينجس الولد، لأن العلم الإجمالي مقطوع الخروج منها. فصارت محمولة على شو؟ على أنه هالجبن إذا شكيت أنها نجسة أو مش نجسة حلال وحرام، فأنت بلك حق تاكلها حتى تعرف أنه فعلا بعيني هذا حرام. امرأة بدك تتزوج امرأة، يمكن تكون هذه أختك لأنه اختلطت الأنساب من ممكن تكون أختك، يمكن تكون محرم، حدا محرمها كان يصير في التحريم مثلا، فحلال حتى تعرف الحرام منه بعيني، وهكذا. هذا بصير معنا بشبه الموضوعية. هذا بالنسبة للروايات. هذا وقد استدل على البراءة الشرعية بالاستصحاب. الاستصحاب عندنا أدلته تامة سندا، في نقاش يأتي إن شاء الله بتفاصيله. الثابت بروايات كثيرة وعلى رأسها ما رواه زرارة صحيحان. أهم شيء يعتمد بالاستصحاب على روايات زرارة، وإن عد قديما من الأدلة العقلية. يعني اللي بيفتح كتاب المعارج المحقق الحلي وبعض الكتب مدرج الاستصحاب بالعقليات، ومش مستدل فيه بالروايات زرارة، إما كانوا يشوفوها. يعني أنا حملا لهم طبعا على جليل فقاهتهم، أنه كانوا يشوفوا هاي الروايات لأنه يرد بباب الوضوء، أنه مختص بباب الوضوء، ما انتزعوا منها من خلال فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك، ما حملوها على المعنى العام، وإلا لذكروها. ليش بدنا ندرجوها بالمباحث العقلية؟ إذا عندهم رواية ونص وفهمين مين منه العام، ليش بدنا ندرجوها يحكوا عنها بموضوع الوضوء ولا تدرج كقاعدة عامة؟ على أي حال، والاستدلال بالاستصحاب، بك تستصحب ماذا؟ مجهول، جعل، عدم الجعل، عدم الموضوع، شو اللي بك تستصحبه حتى تثبت البراءة؟ خلينا نشوف. وذلك بوجوه. الوجه الأول أن نلحظ المكلف قبل بلوغه، فإنه لم يشمله المجعول، لأنه مش مكلف والتكليف موضوع جزء من الموضوع، فنستصحب عدم المجعول بعد بلوغه. العصير العنبي إذا غلى، أنا بعد البلوغ فرضنا شاكك فيه، شاهد؟ فرضنا أنا شاكك فيه، قبل البلوغ لم يكن هذا المجعول في حقي، يعني لم أكن مكلفا، بعد البلوغ أنا عندي شك بهذا الموضوع، فأنا المجعول لم يكن ثابتا علي يقينا قبل البلوغ، وهلأ شاكك أنه يمكن ثابت يمكن ثابت، فأستصحب عدم ثبوت المجعول في حقي، مش الجعل، شو بدي بالقانون، المجعول في حقي. وهذا الوجه تعرض لنقد وإشكال، فقد نسب لشيخنا الأنصاري رحمه الله بأن عدم المجعول ليس شيئا موضوعا ليستصحب. شو بقى تستصحب إذا عدم؟ ما بعرف إذا واضح. يقول قبل ما قبل التكليف قبل البلوغ ما كانش في شيء بحقي، لا شيء لتستصحبه، في عدم. تستصحب العدم، عدم المجعول، مع أن الشيخ الأنصاري رحمه الله يجوز تمسك باستصحاب العدم الأزلي، مع أنه ما عنده مشكلة فيه. مما يجعلنا نشك في هذه النسبة. والجواب، شو جوابنا لو فرضنا هذا الإشكال موجود؟ ما بعرف، واضح الإشكال؟ إنه قبل ما يبلغ لم يكن مجعول في حقي، أنا كنت مثلا عمري 10 مش مجعول في حقي، فعدم ثبوت المجعول أمر متيقن، فأستصحب عدم هذا المجعول يقين سابق شك لاحق، أستصحب عدم المجعول. يعني كل شيء بشك فيه أنا ممكن إجراء البراءة أو يجريها لي المرجع ويفتيني بها. والجواب أن الاستصحاب لا يشترط فيه سوى أن ينتهي إلى المولى، يكون شيء من شؤون المولى. ومن هنا رفضنا الأصل المثبت، لأنه لازم عقلي، لأنه لازم عقلي، إلنا ما بيثبت لأنه هذا مش من شؤون المولى. إذن لابد أن ينتهي الاستصحاب، اللي بدي استصحبه يكون له شيء مربوط بالمولى. وهو شو هو هذا اللي بده يطلب المولى؟ المنجزية، ينجز علي تكليف ويعاقبني إذا أنا خالفت أو يعذرني. والمعذرية، واستصحاب عدم المجعول الثابت قبل التكليف إلى ما بعد البلوغ عذر ودفع للتنجيز عن المكلف ومن شؤون المولى. إني أنا معذور وأنا مو منجز علي، وهذا من شؤون المولى، فتشمله أدلة الاستصحاب. وسيأتي حنقش هونيك بس نجي إن شاء الله هلأ بعد كم درس، وسيأتي في كتاب الاستصحاب أننا لا نشترط أن يكون المستصحب موضوعا لحكم شرعي أو حكما شرعيا، نحن ما نقبله. المهم أن يكون الاستصحاب ينتهي إلى أطر شرعي له علاقة بالمولى، أما لازم يكون موضوع قد تستصحب عدم تكليف، قد تستصحب عدم، لا هو موضوع ولا هو حكم شرعي. هذا إشكال مع جواب. ومما استشكل به أيضا في بحثي بيطرحوه بالاستصحاب، أنه إذا كان عندك ماء كرية شلت منها قطرة واحدة ثم رمي نقطة دم بهالمكان كرة، تستصحب الطهارة والله ما تستصحب الطهارة؟ اللي بيقول الميزان في الاستصحاب الموضوع عقلي، اللي كان غير هذا، هذا ناقص نقطة. اللي بيقول الميزان عرف، هو الله عم بيخاطب الأعراف، العرف لا يرى الذي كان كرة ناقص نقطة صار مش كرة. فإذا كان الميزان عرفي هذا مثل هذا مش تصحبه كتير منيح. انت هون رجعت تستصحب عدم المجعول في حق هذا، في حق مين كان عدم المجعول؟ حق الصبي. هلا شو صار؟ هذا بالغ، والبالغ مغاير للصبي، واختلاف الموضوع ما بيمانع من جريان الاستصحاب. الكلب نجس، حطه على البحر ليصير ملح، ما فيك تستصحب النجاسه، وهذا ملح كان كلب. تبعنا؟ اجى هالاشكال هون، شو العباره صارت؟ بأن السابط سابطا هو عدم المجعول لغير البالغ، هذا اللي مكان ما في مجعول، والذي يراد جره هو عدم المجعول للبالغ. فالموضوع فيهما ليس واحدا. شو الجواب هون؟ والجواب أن الاستصحاب يشترط فيه إبقاء مكان، والصبي يمكن أن يلحظ قبل بلوغه بثانية، بس ليش عم تروح لعمر واحد حتى؟ وهذا لا يراه العرف موضوعا مغايرا. مضافا إلى أننا نستصحب عدم الكلفة لهذا الشخص، وإنما رفع عنه القلم لدليل خاص، حال طفولته، ويكفي في الاستصحاب وجود كبرى وصغرى. فنقول هذا لم يكن مكلفا، ونشك في تكليفه الآن في هذا فيستصحب ما كان. هذا الوجه الأول للاستصحاب مع بعض الإشكالات والجواب عليها. الوجه الثاني، نحن شو قلنا؟ انه قد يستدل على البراءة الشرعية بالاستصحاب. كيف بدنا نستصحب؟ قالوا نستصحب عدم المجعول الثابت قبل التكليف. ردينا في وجه ثاني. الوجه الثاني ان يقال باستصحاب عدم الجعل، مش عدم المجعول بحقي انا، عدم الجعل الثابت قبل نزول الشريعة، قبل أن يأتي النبي بالشريعة ما كان في جعل، قانون ما فيه، وهذا له يقين سابق وبه شك لاحق، وينتمي إلى المولى. دلوقتي تستصحب عدم وجود قانون شرعي، يعني أنا معذور إذا ما التزمت، وينتمي إلى المولى. والجواب، عفوا، هذا الصورة. وقد اعترض عليه ايضا باعتراضات، منها ما ذكره الميرزا النائيني رحمه الله. وحاصله ان الذي ينجز أو يؤمن، مين اللي بنجز عليك التكليف، الجعل ولا المجعول؟ الجعل ما، الجعل بوجوده في اللوح ما لا يؤثر تنجيزا عليه، بس يتحقق موضوعه وبصير فعلي بحقي، ساعتها بتنجز المؤمن. فالمهم في الاستصحاب هو استصحاب عدم المجعول، لأنه المؤمن أو المنجز، واستصحاب عدم الجعل لا يكفي. بس قد واحد يقول ها شغلة بسيطة بستصحب عدم وجود قانون ديني، إذا استصحب عدم وجود قانون وجعل يعني لا يوجد مجعول، ما المجعول تابع له. وإن قلت طبعا في دفاع كمان، وإن قلت أننا نستصحب عدم الجعل فيثبت لدينا عدم المجعول لأنه منه مأخوذ. إذا فيش وجوب حج أصلا بالشريعة كيف بده يكون وجوب علي إذا استطعت؟ المجعول لن يكون. فإن جوابه أنه مثبت، هذا عقلي مش شرعي، إذا في جعل أكيد مش مجعول لأنه عقلي، إذ أن عدم الجعل ملازم لعدم المجعول، إذا في جعل أكيد ما في مجعول، إذا ما بيثبت بالاستصحاب اللي عم بيقولوا الميزان. وجوابه والجواب الصحيح ما ذكرناه، من أنه يكفي في الاستصحاب اليقين السابق والشك اللاحق والانتماء إلى المولى، وأن يكون هناك كبرى وهي عدم وجود جعل في حق الشاك، وهذا شاك وهي الصغرى، فتنطبق الكبرى على الصغرى قهرا. يعني ليش بدي اثبتها بالاستصحاب الثاني؟ وبالتالي تثبت البراءة. الوجه الثالث غدا ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.